ذكري في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا. عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن الكريم، ويسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري. مرحبا دكتور.
أهلا بكم شيخنا،
سلامكم الله.
جزاكم الله خير.
كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية الأخيرة من سورة النساء، هو قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
أمين.
هذه الآية الأخيرة في سورة النساء تسمى بآية الكلالة، أو تسمى بآية الصيف. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في آية الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ علي فيها. وقال: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هذا الحديث نستفيد منه فائدتين كبيرتين. فائدة الأولى: ألا تكفيك آية الصيف. آية، كلمة آية، نحن ذكرنا قبل ذلك أن اختلاف علماء العدد في عد آيات القرآن الكريم راجع إلى أسباب خمسة، منها التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد الآية، قل هذه آية، كما مثلا لما قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال الله ورسوله قال: آية الكرسي. آية، فحددها. هنا برضو يعلم أن هذه آية مكتملة بالتوقيف من الشرع. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكفيك آية الصيف. هي آية، فهذا يعني من الوسائل التي يعرف بها اختلاف علماء العدد في عد القرآن الكريم، اللي هو آية، أن التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: آية الصيف. العلماء المتحدثون في أسباب نزول القرآن الكريم، أو معذرة، المتحدثون في المكي والمدني، قالوا إن القرآن الكريم ينقسم إلى مكي ومدني وسفري وحضري وصيفي وشتائي. خلاص، يعني آيات نزلت في الصيف وآيات نزلت في الشتاء، ومكي نزل بالمدينة ومدني نزل بمكة، وهكذا. يعني فعندنا مثلا هنا يقول آية الصيف، هذا يعني أنها نزلت في الصيف، في فصل الصيف. إذن نستطيع أن نقول إن آيات القرآن منها ما نزل في الصيف ومنها ما نزل في الشتاء. طيب، ما نزل في الصيف مثل ماذا؟ مثل هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه آية الصيف التي نزلت في، أو آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وقيل إن هذه آخر، قيل يعني ورد عن ابن عباس، هذه آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله. طبعا الراجح أن آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن اختلف العلماء، فورد عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم. آية الصيف، إذن عندنا القرآن صيفي وشتائي. طيب، الصيفي مثل هذه الآية، وأيضا الصيفي مثل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات نزلت في حر شديد، في الصيف. أيضا من ضمن القرآن الصيفي كل الآيات المتعلقة بغزوة تبوك، لأنها كانت في أيام شديدة الحر العسرة. والآيات التي نزلت في غزوة تبوك اللي هي سورة التوبة، أن سورة التوبة أغلبها نزل في غزوة تبوك. سورة التوبة نزلت في أثناء غزوة تبوك أو قبيل غزوة تبوك أو بعد بعيدة غزوة تبوك، فهذه المدة هذا الوقت هو من الصيف، هذا من أنواع القرآن أو من القرآن الصيف. هناك أيضا القرآن الشتائي، والشتائي منهم من صرح بذلك مثلا زي السيدة عائشة رضي الله عنها لما حصل معها ما حصل من حادثة الإفك التي وقع المنافقون في عرضها لعنة الله على المنافقين وعلى من وقع في عرض أم المؤمنين عائشة، تقول نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت نزلت في يوم شات، يوم شات يعني دي آية إيه؟ آيات شتائية. وكذلك من ضمن الآيات الشتائية اللي هو أدخلوها في الشتاء ما نزل في غزوة الأحزاب، الآيات التي نزلت في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، وطبعا هذه صرح بها سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض، يعني على اعتبار أنهم قصروا يعني في حماية النبي صلى الله عليه وسلم أو في إقامة حقه أو كذا، فقص عليه قصة لي قال لو رأيتنا يوم الخندق وقد حفر كل منا حفرة لنفسه من شدة البرد، يعني شدة البرد حفر كل منا حفرة لنفسه فيها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شوف من شدة البرد من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. طبعا هذه الجائزة يعني تجعل الناس كلهم يتحركون. قال فلم يقم أحد من شدة البرد، كرر لم يقم أحد، كرر قال حذيفة فتقاصرت يعني دخلت في الحفرة أكثر حتى لا يراني، يعني البرد شديد للغاية. قال فقال لي قم يا حذيفة، ثم ذهبت. يقول والله لقد لما ذهب وحصل طبعا قصة طويلة لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أول ما خرج من الحفرة قال فلما سرت فكأنني أمشي في حمام، ذهب عنه البرد،
أصبح لا برد
يعني. لا برد. قال فأتيته بخبر القوم وقلت يا رسول الله والله لقد رأيت الحجارة تطير ويضرب بعضها بعضا من شدة الريح، والله ما تجاوز الريح معسكره. قال طبعا شدة الريح مع البرد فصل الشتاء. قال فلما أخبرته عاد لي القر مرة أخرى، أول ما القر يعني رجع له البرد مرة أخرى. فدي آيات شتائية خلاص. ففي القرآن في القرآن الصيفي والقرآن الشتائي. هنا هذه الآية التي معنا هي آية الصيف. قال ما قال ألا تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. وطبعا هنا نلمح شيئا ثالثا آخر، إن الكلالة ذكرت قبل ذلك،
ذكرت في أول السورة
لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر حين سأل عمر عن الكلالة لم يجبه بما في أول السورة، إنما أجابه بهذه. لماذا أجابه بهذه؟ لأن هذه الآية قسمت الكلالة أربعة أقسام. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. واحد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. اثنين، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ثلاثة،
فإن دي الأولى
الأولى إيه؟ قل الله إن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك،
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
اثنين، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. خلاص. ثلاثة، فإن لم يكن
فإن كانت اثنتين
فلهما الثلثان مما ترك. أربعة، وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك هو أحاله على هذه. لماذا؟ لأنها التي فصلت في قضية الكلالة تفصيلا لم تفصله الآية الأولى. طبعا الآية افتتحت بيستفتونك، والوقف هنا وقف كافي. لماذا؟ إن الوقف على السؤال دون الإجابة، يعني مثلا يسألونك عن الخمر والميسر ونقف قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج، وهكذا.
يسألونك عن اليتامى
قل إصلاح لهم خير. فالفصل بين السؤال والجواب لا مشكلة فيه، الوقف كافي. يستفتونك إما أنهم يستفتونك في الحال أو سيستفتونك في المستقبل. خلاص. وطبعا هذه وهذه جائزتان، لأن سيدنا عمر استفتاه في الحال وقال ما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة. خلاص. يستفتونك ونقف خلاص. قل الله. طب ما طب يستفتونك في ماذا؟ المفترض في سؤال، يعني المحذوف السؤال المحذوف دل عليه الجواب، يعني يستفتونك في شأن الكلالة، ودل عليه فعل عمر: ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة. يستفتونك ونقف، ثم نبدأ ونقول إيه؟ قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم،
يفتيكم في الكلالة. نقلنا الكلالة قبل ذلك يعني
ليس له ولد،
الذي ليس له ولد ولا إيه؟ لا
والد
ولا ولد. ولذلك هنا الآية إيه؟ إن امرؤ هلك ليس له وله أخت. وهو برضو يعني سنأتي في تفصيل الأربعة حالات لا ولد له ولا إيه؟ ولا والد. خلاص. ونعود فنقول أمرين مهمين. الأمر الأول أن رب العالمين فصل بنفسه في أحكام المواريث لأنها تتعلق بحقوق الناس المالية،
رغم أن المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل تولى الرد بنفسه. لماذا؟ للتأكيد أن المواريث من الأمور
التي لابد من
تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده، فلا يصح لأحد أن يخالف يعني ما شرعه الحكيم الخبير في شأنها. فهو أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم.
صحيح. وطبعا هذا لأن العرب أصلا كانوا يمنعون، سادة العرب كانوا يمنعون الرجال من مواريثه، والعرب كانوا يمنعون النساء،
وما يعني في هذا العصر أيضا
لا يزال، يعني
لا تزال إن كثير من الناس يحرمون البنات من الميراث.
هذه جريمة نكراء كبرى مهما كان السبب.
يعني يقول لك البنت ملهاش.
صحيح. ما كان العربي يعني كان بيقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني حتى عندهم يعني المرأة وما ولدت هذا لا قيمة له عندهم، ليقول خلاصهم أبناء الرجال الأباعد. لكن القرآن يرفض هذا، تشريع رب العالمين يرفض هذا. ربنا قسم أحكام المواريث بنفسه ليدل على أنه لا بد
من ذكر النصف والثلث والثلثان والسدس.
صحيح.
ويعني
كل الأحوال، كل الأحوال مع جميع الوارثين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننبه عليه، أنه هي قاعدة في الوقفة التي تتعلق بآيات المواريث، أن آيات المواريث مبناها على الفصل للوصل. لماذا على الفصل؟ لأن كل تركيب آيات المواريث، القاعدة جمل آيات المواريث مبناها على الفصل لا على الوصل. لأن كل جملة في الآية لها حكم مستقل. فأنا حتى أصل الجملتين سيحدث عندي خلط بين الأحكام. فهنا مثلا قل الله يفتيكم في الكلال، هذا عام، ثم بدأ يفصل في أحكام الإيه؟ الكلال. نبدأ من أول حكم، من أول حالة. إن امرؤ اللي هو الشخص العادي، يعني
أن يموت الميت. نعم. وترثه أخت واحدة،
إن
لها نصف ما إيه؟
ما ترك. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب لها نصف ما ترك، طيب لو أن هو ليس له ولد خلاص، فلها نصف إيه؟ ما ترك. طيب النصف الباقي يعود إليها بالرد،
يعني الباقي للعصبة إن وجد.
إن وجد العصبة يأخذون الباقي. طب لم توجد عصبة
رد عليه،
رد على على أخته
خلاص، فلها الباقي بالرد.
بالرد. يبقى إن امرؤ هلك ليس له. طبعا إن امرؤ هلك إن شرطية، وامرؤ هلك ده جملة الشرط خلاص. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الفاء دخل على جواب الشرط.
إذن هنا وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لا يوقف هنا، لأن فلها نصف ما ترك هي جواب الشرط،
هي الجواب هو الحكم أصلا.
ولا يوقف عند جواب الشرط دون إيه؟
دون الشرط خلاص. يبقى إذن هذا التركيب لابد أن آتي به هكذا
جملة واحدة.
يبقى أول حالة من حالات الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني رجل مات ولا ولد له، الولد طبعا الابن والبنت، وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك. هذه الحالة الأولى. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني ماتت المرأة وليس لها ولد، ولد أو بنت، وتركت أخا، يبقى هو يرثها.
نعم. اللي هو الأمر الثاني أن يكون الأمر بالعكس، أن تموت المرأة
وليس لها ولد ولا
ويرثها أخ واحد،
ليس لها إلا أخ واحد،
يأخذ
تركته وهو يرثها إن لم يكن لها، يرثها كاملا كل ميراثه. طيب وهو يرثها إن لم يكن لها ولد خلاص. فإن كانت اثنتين،
نعم،
صح كده؟
نعم.
فإن كانت اثنتين، يعني إن كانت اثنتين يعني مات الرجل وترك إيه؟ أختين،
أخا وأختا،
أخا وأختا، خلاص. دي الحالة الثالثة. فإن كانت اثنتين
فلهما
الثلثان مما ترك، يعني مات الرجل وترك أختين، خلاص، فلهما الثلثان إيه؟ مما ترك. الحالة الرابعة، إن مات الرجل وترك إخوة رجالا ونساء، يعني مات وترك
يعني
إخوة لكن رجال ونساء،
يعني الميت لما يكون أخ وأخت وترك ورثة،
وترك ورثة، ترك إخوة،
إخوة رجالا ونساء
ليسوا أولادا. كل الحالات الأربعة لا والد ولا ولد. فإن مات الرجل وترك اثنتين من الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، دي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة من حالات الكلالة، إن مات الرجل وترك إخوة رجالا ونساء، يعني ترك إخوة له رجال ونساء، تقسم التركة للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين، خلاص كده. يبقى إذن خلاصة القول أن الكلالة التي ذكرت في هذه الآية عبارة عن أربعة حالات. الحالة الأولى
أن يموت الميت
وترك
أخت واحدة
فقط، يبقى لها النصف،
والباقي
للعصبة إن وجدوا، فإن لم يجدوا يرد النصف إلى الأخت. الحالة الثانية
أن يكون الأمر بالعكس، يعني أن تموت المرأة
وتترك
أخ واحد
يأخذ المال
كله، فيأخذ التركة
كله. طيب الحالة الثالثة،
أن يكون الميت أخا أو أختا فصاعدا، ففي هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.
لا، إذا كان الميت أخا
أو أختا
وترك أختين، وترك أختين، يعني مات وليس له والد ولا ولد وترك أختين أنثيين،
فلهما الثلثان،
لهما الثلثان مما ترك، والباقي للعصبة، فإن لم توجد عصبة يرد الباقي إيه؟ إليهم، خلاص. طيب الحالة الرابعة، مات وترك إخوة رجالا ونساء،
يموت أخ الميت يكون أخ وأخت، والورثة
الإخوة
مجموعة
رجال ونساء، ليسوا نساء فقط. يعني الحالة الثالثة
رجال ونساء،
الحالة الثالثة بنتان أختان، الحالة الرابعة إخوة رجالا ونساء. طيب كيف تقسم التركة؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين بعد هذا التبين المحكم. لذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لسيدنا عمر رضي الله عنه: تكفيك ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ لأن آية الصيف استغرقت كل حالات الكلالة، خلاص، كل حالات الكلالة. ولذلك قال في آخر الآية: يبين الله لكم أن تضلوا. طبعا أن في القرآن الكريم لا تتصدر في جملة عربية،
نعم،
يعني أن المفتوح أن تضلوا، لأن أن أصلا هنا مصدرية،
بخلاف إن المكسورة،
إن
لها الصدارة في الكلام،
لأن لها الصدارة في الكلام. أن وأن لا يبدأ بها، أن لا يبدأ بها مطلقا في أي موضع من مواضع القرآن الكريم، خلاص. لكن أن يبدأ بها إذا كانت وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، زي وأن تصوموا خير لكم وصومكم خير لكم، وأن تتقوا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم،
وأن تعفوا
أقرب للتقوى. دي الحالة الأولى منه. الحالة الثانية لا يجوز البدء بها، ويجوز وصلها إذا كانت وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، زي مثلا إيه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. فأن يكفروا هنا أن والفعل في تأويل مصدر تقديره هو كفرهم بما أنزل الله، فخبر لمبتدأ محذوف. يجوز أن أصل أن هنا بما قبلها على اعتبار أن هنا تفسير لما قبلها، ويجوز أن أصلها على اعتبار أنها تفسير لما قبلها، ويجوز أن أفصلها على اعتبار أنها خبر لمبتدأ محذوف ولا علاقة لها لفظا بما قبلها. الحالة الثالثة لأن كما هو معنا هنا، وأن تكون أن وما بعدها في تأويل مصدر، وهذا المصدر في أي محل إعرابي آخر غير المبتدأ والخبر. هنا محلها الإعرابي إيه؟ محلها الإعرابي متعلقة بمحذوف، يبين الله لكم لئلا تضل أو مخافة أن تضلوا، خلاص، أو يبين الله لكم لعدم ضلالكم، مخافة إضلالكم أو ضلالكم، خلاص. يبين الله لكم أن تضلوا، ثم نقف هنا وقفا كافيا ونبدأ ونقول: والله بكل شيء عليم. طبعا الوقف على ما قبل، إذا الوقف في هذه الآية: يستفتونك، نقف، قل الله يفتيكم في الكلالة، نقف. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها
نصف ما ترك نقف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد نقف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نقف، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الإنسان نقف، يبين الله لكم أن تضلوا نقف، والله بكل شيء عليم. والوقف هنا تام لأنه آخر السورة المباركة.
بارك الله
فيكم. بارك الله.
نعم، نقرأ الآيات. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. يعني نختم بتلخيص أحوال الكلالة مرة أخرى حتى تتضح الأمر أكثر. ذكرت السورة سورا أربعة لميراث الكلالة: أن يموت الميت وترثه أخت واحدة فلها نصف ما تركته، والباقي للعصبة إن وجدوا، فإن لم يجدوا فلها الباقي بالرد. أن يكون الأمر بالعكس، بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد فيكون له جميع تركته. أن يكون الميت أخا أو أختا ففي هذه الحالة يكون لهما الثلثان.
نعم، إذا ترك أختين.
نعم. الثلثان. أن يكون الميت أخا أو أختا والورث عدد من الإخوة رجالا ونساء فيكون للذكر مثل حظ الإيه؟
نعم.
الأنثيين.
نعم.
الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات
يا رب. اللهم
آمين. مع ختام هذه السورة المباركة.
اللهم
آمين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، واجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين.
آمين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأمان.